شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأضحية والتضحية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر التالية. أولا، الأضحية حكمها وحكمتها. ثانيا، التضحية والخليل. وأخيرا، السائرون على الدرب. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الأضحية حكمها وحكمتها. أيها الأحبة، الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى المسلمون من بعده وأجمعوا على ذلك. فالأضحية من شعائر هذا الدين، وقد اختلف أهل العلم في حكمها. فمنهم من قال بأن الأضحية واجبة على كل مسلم قادر، لكن الراجح من قول جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة على فعلها. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده
وسمى وكبر، أي قال بسم الله والله أكبر، وذبحهما بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه شيخنا الألباني في إرواء الغليل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش وقال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وفي رواية مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليضحي به، فقال لعائشة: هلم المدية يا عائشة، أي أحضري السكين ثم اشحذيها بحجر. انظروا إلى رحمته حتى بالحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم اشحذيها أي اشحذي السكين. قال تقول عائشة: فذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية وهو يقول: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحكامها المهمة باختصار، وقد تعمدت أن أبدأ لقاء اليوم ببعض أحكام الأضحية لأنني أعلم يقينا أن قليلا من أهل العلم هو الذي يتطرق للحديث عن هذه الأضحية وبيان أحكامها بين يدي عيد الأضحى، مع أنها شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين. قال علماؤنا: من أحكام الأضحية أنه لا يجوز للمسلم أن يذبحها قبل صلاة العيد، فإنني أرى كثيرا من المسلمين من أهل الفضل والخير يتعجلون بذبح الأضحية قبل صلاة العيد، وهذا لحم قدمه لأهله ومن أراد، لا علاقة له بالنسك في شيء، لما رواه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، أي صلاة العيد نصلي، فننحر، النحر بعد الصلاة، نصلي فننحر، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا وأتم نسكه. وفي لفظ في الصحيحين: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومن آداب الأضحية أن تكون سليمة مبرأة من العيوب والأمراض، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن آدابها التي تغيب على كثير من المسلمين: إذا أراد أحدكم أيها الأحبة أن يضحي، فإذا دخل شهر ذي الحجة فمن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، أي في جمل أو في بقرة، بل وتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت الكامل، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ولا أريد أن أفصل في جزئيات أحكام الأضحية، ما ذكرت يكفي. أما حكمتها، وهذا هو الذي اخترت من أجله هذا العنصر بين يدي موضوعنا الذي أود أن أتحدث فيه، حكمتها أن الله جل وعلا شرعها للتوسعة على فقراء المسلمين في يوم عيد الأضحى. أيها المسلمون، يا من من الله عليكم بالأموال، يا من وسع الله عليكم الأرزاق، لا تنسوا فقراء المسلمين في هذا اليوم وفي أيام التشريق الثلاثة، فإن من المسلمين من ينتظر في هذه الأيام قطعة لحم تتصدق بها عليه. لا تنسى إخوانك، واعلم بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، واعلم بأن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها، تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. واعلم بأن الصدقة قربى إلى الله جل وعلا، يدفع الله عنك بها كل مكروه، يدفع الله عنك بها كل مكروه. فالصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتقربك منه جل وعلا، وهي دليل شكرك له على نعمه عليك التي لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي عجالة حدثني أحد أحبابنا وهو أستاذ في الجامعة أن الله قد ابتلاه بمرض في قلبه، وسافر إلى لندن للعلاج، وبعد الفحوصات قرر الأطباء له جراحة عاجلة لتوسيع شريان من شرايين القلب. يقول لي: لكنني صممت وعقدت النية والعزم على أن أرجع إلى بلدي المنصورة، أو على وجه التحديد طلخة، لأوصي بما أريد أن أوصي به قبل إجراء الجراحة. قال: وفي الأيام التي أتيت فيها جلست مع صديق لي، فنظرت في المقابل فرأيت رجلا جزارا يبيع اللحم. يقول: لفت نظري امرأة عجوز تجمع ما يساقط على الأرض من الدهن والعظم، فخرجت إليها وناديت عليها وقلت: تعالي يا أمه ماذا تصنعين؟ قال فبكت وقالت: والله يا بني، لقد رزقني الله 6 من البنات ما ذاقوا طعم اللحم من أشهر طويلة، فأنا أجمع لهم ما يقع على الأرض من عظم ودهن. قال فبكيت وقلت لها: ما الذي تحتاجين إليه من اللحم؟ قالت: نصف كيلو. نصف كيلو. قال فنظرت إلى الجزار وقلت له: أعطها 2 كيلو. ثم قلت له: يا أخي، هذه الأم ستأتي إليك كل أسبوع فأعطها 2 كيلو له. يقول وأخرجت له حساب سنة كاملة مقدما. قال فبكت المرأة وبركت على ركبتيها ورفعت رأسها ويديها إلى السماء وظلت تدعو الله لي بدعوات خلعت قلبي وأبكت عيني. فعدت إلى صديقي فجلست إلى جواره وقتا يسيرا وأنا أشعر بانشراح عجيب في صدري وسعادة ما ذقت طعمها ولا حلاوتها قبل هذه الدعوات. قال وعدت إلى بيتي وفتحت لي ابنتي الجامعية باب الدار فنظرت فوجدت السعادة والنشاط والحيوية ظاهرة فقالت ما شاء الله أراك نشيطا سعيدا يا أبتا ما الذي جرى؟ قال فقصصت عليها ما قد كان فبكت البنت الطيبة ورفعت رأسها هي الأخرى إلى السماء وقالت اللهم أسعدنا اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. واستجاب ربك جل جلاله. قال وبعد أيام أشعر بتحسن عجيب لكن الأسرة أصرت على السفر إلى لندن لإجراء الجراحة. قال وهنالك رأيت العجب وسمعت العجب. ينظر الأطباء الذين قاموا بالفحوصات الأولية إلى الفحوصات وإلى المريض وينظر بعضهم إلى بعض ألست فلانا؟ بلى. أليست هذه فحوصات؟ بلى. ما الذي حدث؟ نريد أن نعيد الفحص. أعيد الفحص. نريد أن نعيد الكشف. أعيد الكشف. قال وإذ بالطبيب الذي سيجري الجراحة وقام بالفحص الطبي قبل ذلك يصرخ ويقول ماذا صنعت في مصر؟ قال ما فعلت شيئا. قال لا أرى أثرا للجراحة. لا أرى هذا الضيق في السريان الذي كنا سنجري له جراحة عاجلة. ماذا صنعت؟ قال فبكيت وقلت تاجرت مع الله جل وعلا فشفاني الله سبحانه وتعالى. فلا تبخل بمالك فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالتضحية والأضحية في يوم النحر للتوسعة على فقراء المسلمين ممن ينتظرون الآن لأن يتذوقوا قطعة لحم من غني مخلص محب صادق. أسأل الله أن نكون منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم شرع الله الأضحية وجعلها سنة باقية في ذرية إسماعيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إحياء لذكرى خليل الله إبراهيم الذي علم الدنيا كلها عظمة التضحية وجسد للأمة كلها روعة الفداء. وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم التضحية والخليل. أيها الحبيب ما أحوج الأمة الآن إلى أن تتعلم درسا من أروع دروس التضحية من خليل الله إبراهيم ذلكم الشيخ الأواب الأواه المنيب الكريم الذي جاوز 80 من عمره واشتعلت رأسه شيبة أو واشتعل رأسه شيبة ومع ذلك تضرع الى الله جل وعلا ان يرزقه الولد. وارجو ان تتصوروا معي رجلا قد جاوز 80 من عمره يرزقه الله الولد، كيف يتقبله؟ كيف يستقبله؟ كيف يكون حبه له؟ قرر ابراهيم الهجرة بعدما عاداه قومه وعلى رأس القوم ابوه الذي تهدده بقوله لأرجمن واهجرني مليا، فقرر ابراهيم الهجرة الى الله جل وعلا وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ثم تضرع الى رب العالمين بهذا الدعاء الكريم، رب هب لي من الصالحين، رب ارزقني غلاما صالحا. واستجاب الله لخليله ورزقه غلاما حليما بشهادة رب العالمين. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وتنزلت البشرى على قلب الخليل كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. فبشرناه بغلام حليم، وشب الغلام وبدأ يمشي إلى جوار أبيه الذي جاوز 80، بدأ يسعى مع الخليل، يذهب معه ويرجع معه ويخرج معه ويدخل معه. هذا هو المراد بقول ربي فلما بلغ معه السعي، أي لما شب هذا الغلام وبدأ يسعى مع أبيه يدخل ويخرج معه. وهذا سن جميل يحب الوالد فيه ولده حبا جما. ولكن الخليل يرى رؤيا تحطم الأفئدة وتفتت الأكباد، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فالرؤيا للنبي مرتبة من مراتب الوحي. يرى الخليل في رؤياه أنه يذبح ولده، يذبح ولده. إذن هي التضحية، التضحية بماذا؟ بمهجة الروح، بثمرة الفؤاد، بلب الكبد. لو طلب منه أن يضحي بماله لهان الخط، لو طلب منه أن يضحي بنفسه لهان الخط، لو طلب منه أن يرسل ولده إلى الجهاد لهان الخط، لو طلب منه أن يرسل ولده إلى سفر بعيد لهان الخط. لكنه يطلب منه من خلال الرؤيا أن يذبح ولده، أن يذبح ولده الذي رزقه الله به بعد 80، أن يذبح ولده الذي بدأ يسعى معه. نعم، إنها التضحية. إننا أمام موقف فريد في تاريخ البشرية كله، إننا أمام صورة من أنبل صور الطاعة، وأمام مشهد من أعظم مشاهد الإذعان والاستسلام المطلق لله جل وعلا. ما أحوج الأمة إلى أن تعي الدرس. يطلب منك الآن أيها المسلم أن تضحي بشيء من مالك لدين الله، فماذا يكون جوابك؟ يطلب منك أن تضحي بشيء من وقتك لتتعلم فيه عن الله ورسوله، لتجلس في مجلس علم، فماذا يكون جوابك؟ يطلب منك أن تضحي بعقلك، بفكرك، بكرسيك، بمنصبك، بجاهك، بامرأتك، بابنتك، بأولادك، يطلب منك أن تضحي بأي شيء لدين الله جل وعلا في الوقت الذي يضحي فيه الكافرون الآن لكفرهم بكل شيء. يضحي الكافرون والعلمانيون والمنافقون لباطلهم وكفرهم بكل شيء. يضحون بالأموال، يضحون بالأوقات، يضحون بالكراسي والمناصب، يضحون بالزوجات والأولاد، يضحون بكل شيء من أجل باطلهم. ينشطون لكفرهم نشاطا يبكي العيون المؤمنة ويؤلم القلوب الموحدة في الوقت الذي نرى فيه خذلانا من كثير ممن ينتسبون لهذا الدين لدين الله تعالى. فلا يعنينا إلا أن نأكل ملء بطوننا وننام ملء عيوننا ونضحك ملء أفواهنا حتى صارت توابيت شهدائنا في فلسطين نراها كل يوم على شاشات إعلام أبي لمعة الدشال، ولا تحرك هذه المشاهد حتى القلوب، لا تحرك هذه المشاهد حتى العيون. تجمدت الدموع في العيون وقست القلوب بعدما تراكمت الذنوب على الذنوب. فإبراهيم لا يضحي بماله فحسب ولا يضحي بنفسه فحسب، بل يضحي بولده. يا أخي تدبر ما أقول وفكر فيما أقول. يضحي بولده، بولده، بل إن من آبائنا اليوم من إذا رأى ولده قد أطلق لحيته وزين وجهه بوسام السنة والشرف، ورأى ولده يذهب إلى بيوت الله في الفجر والعشاء يقول له أبوه لا لا هذا طريق مظلم، إياك أن تسلك هذا الطريق، لا أريد أن أضحي بك. تضحي به لمن؟ لمن؟ لا أريد أن تذهب إلى المساجد، إياك أن تحرص على حضور مجالس العلم، احذر من السنيين، احذر من الإرهابيين والمتطرفين. جميل لو أنك نصحت ولدك وقلت احذر النوادي الفاسقة، احذر الأفلام الداعرة، احذر الصحبة السيئة. يا ولدي عليك بصحبة الأخيار، يا ولدي عليك بصحبة الأبرار، يا ولدي اعرف طريق المساجد، يا ولدي احرص على مجلس علم الشيخ فلان. جميل أن تنصح له وأن تقول لكن احذر من هذه الفرقة فهي فرقة ضالة، وأحذرك من هذا المنهج فهو منهج يكفر المسلمين. شيء جميل أن تصحح له المسار وأن تبين له المنهج وأن تحدد له الهدف، أما أن تخشى على ولدك لمجرد أنه يتشبه بالحبيب المصطفى ويريد أن يسير على الدرب، فرق كبير. أين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ إبراهيم يضحي بولده لله جل وعلا ويخاطب ولده بكلمات صريحة حاسمة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هكذا تدبر الآيات. يا بني إني أرى في المنام، لم أكلف تكليفا مباشرا من الله لكنني رأيت فحسب. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيرتقي الابن البار إلى ذات المرتقى الذي ارتقاه أبوه الخليل، وكأني والله ألمح فضلا من الله على إبراهيم أن رزقه إسماعيل هذا الابن البار ليجني إبراهيم ثمرة بره بأبيه آزر الذي خاطبه بكل ود وحب. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي. وكأن الله يرزق إبراهيم ثمرة بره في الدنيا بإسماعيل الذي يرد بكل بر وأدب ابن يقول له أبوه سأذبحك، هل سب أباه؟ هل نهره؟ هل شتمه؟ هل اتهمه بالخرف والجنون؟ لا، وإنما رد عليه ردا عجيبا، رده وقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله، وقدم المشيئة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها المسلمون، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل، أي استسلم وأذعن لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين، أي ألقى إبراهيم إسماعيل على وجهه لينحره من أعلى حتى لا تتخاطب العيون، حتى لا تتحدث العيون، حتى لا تنظر عيون البنوة الوادعة البارة إلى عيون الأبوة الممزقة الرحيمة. فحينئذ ربما يعجز إبراهيم عن تنفيذ أمر الله، لكنه ألقاه على وجهه فلما أسلم وتله للجبين. هنا تم المراد ووقع الابتلاء وتمت التضحية، وخلص حينئذ قلب الخليل كله لربه وحده. وهذه مرتبة الخلة، فلا ينبغي أبدا أن يكون في قلب الخليل شيء لغير الله، ولا ينبغي أن يتعلق قلبه البتة بغير سيده ومولاه. هذه مرتبة الخلة. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على هذا الأواه المنيب، سلام على الخليل الكريم، سلام على من بين للدنيا حلاوة التضحية وعظمة الفداء وروعة الطاعة والاستسلام لأمر رب الأرض والسماء. أيها الموحد لله، إبراهيم قدوتك وأسوتك، وأنت مأمور بالاقتداء به في البذل في التضحية، لا أن تذبح ولدك بل أن تقدم ولدك لله. فمما يؤلم القلب أن كثيرا من آبائنا إن رزقه الله ولدا ذكيا المعيا يمسك بالبنسة والمفك ليربط او ليصلح. تسمع الوالد يقول ما شاء الله الولد ده كده ان شاء الله شكله طالع مهندس، فاذا رأى الوالد ولده يمسك بسماعة بلاستيكية كسماعة الطبيب ليضعها على صدر امه او على صدر ابيه يقول ما شاء الله الولد ده كده شكله طالع طبيب. جميل، وانا لا اقلل من شأن الهندسة والطب، بل نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم، لكن الذي يؤلم قلبي ان الوالد اذا رأى ابنا من ابنائه غبيا مريضا بليدا تسمع الوالد يقول اصله بتاع ربنا اهو شيخ وخلاص، وكأنه لا ينبغي أن نقدم لله إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. لماذا لا تضحي بولدك لله وتردد قولة حنة بنت فاقوت وهي أم مريم حينما دب الحمل في أحشائها؟ ماذا قالت؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لماذا لا ننذر أولادنا لله؟ لماذا لا نهيئ أولادنا لدين الله؟ لماذا لا نجعل من أولادنا جندا لله في وقت يجند فيه الكفر أهله ويجند فيه الباطل أهله؟ ووالله يا إخوة، من انتفش الباطل وانتفخ إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. والله من انتفخ الباطل وانتفش إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ما أحوج الأمة الآن في وقت ذلت فيه الأمة لكلاب الأرض من اليهود وللصليبيين الحاقدين المجرمين ولعباد البقر والملحدين، ذلت فيه الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، وأصبحت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض للقاصي الذي جاء من وراء المحيطات قبل الداني، وللذليل قبل العزيز، وللبعيد قبل القريب. وصدق فيها قول الذي لا ينطق عن الهوى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير، لكن الأصفار أصفار المليار وراء الواحد ليست أمامه، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأفاضل، لا عزة للأمة ولا كرامة إلا إن تعلمت الدرس من الخليل. قال جل وعلا لنبينا وحبيبنا المصطفى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يا لها من بشرى لك أيها المسلم الموحد أن تكون على دين الخليل إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهو نبينا المصطفى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لا كرامة لنا في هذه الدنيا بل والله ولا في الآخرة إلا إن ضحينا اليوم لدين الله بأنفسنا وأموالنا وزوجاتنا وأولادنا وأوقاتنا وكراسينا ومناصبنا وعقولنا وألسنتنا وأقلامنا. ضح بأي شيء، ضح بأي شيء في مكانك الذي أنت فيه، في موطنك الذي تعمل فيه، ضح لدينك، ضح لدينك، جسد الإسلام في مكانك، اشهد للإسلام شهادة أخلاقية سلوكية عملية. الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، الأستاذ في فصله، الطالب في كليته وجامعته ومدرسته، الأم في بيتها، الزوج في كل مكان. فلنشهد للدين، فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد له شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له جميعا بألسنتنا شهادة قولية. ووالله من يكتم الشهادة اليوم للإسلام بعمله فإنه آثم قلبه، بل إن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إنني ألمح فجوة خطيرة جدا في الأمة بين القول والعمل، بين القول والفعل. فما أحوج الأمة الآن في هذه المناسبة المباركة في عيد الأضحى أن تتذكر، وهي تذبح الأضحية، أن تتذكر تضحية الخليل إبراهيم، تلك الشعيرة التي أبقاها الله في ذرية إسماعيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لتعلم الأمة علم اليقين أن العقيدة تحتاج إلى تضحية، وتحتاج إلى بذل، وتحتاج إلى رجال، وتحتاج إلى أصحاب الهمم العالية. لا تأكل ملء بطنك، لا تضحك ملء فمك، لا تنم ملء عينك وكأن الأمر لا يعنيك، بل لابد أن يحترق قلبك وأن تخطط وتفكر: كيف أخدم دين الله؟ بأي شيء أضحي؟ لا أملك النفس، لا أستطيع أن أضحي بنفسي، ولا أستطيع أن أضحي بمالي، ولا أستطيع أن أضحي بكلمتي، ولا أستطيع أن أضحي بأي شيء. فما قيمة انتمائك إذن للإسلام؟ ما قيمة انتمائك إذن لدين الله إن كنت لا تستطيع أن تضحي بأي شيء لدين الله، ولا حتى بقلب يحترق لواقع مرير ناسف مؤلم، دمعة في جوف الليل؟ تضحية، والله تضحية. شتان شتان بين من أقام الليل أمام فيلم جنسي داعر، وبين من أقام الليل بين يدي ربه يتململ. شتان بين طالب جامعي يدخل كل يوم إلى الجامعة وكل همه أن يسقط الفتاة صاحبة العيون الزرقاء وصاحبة العيون الخضراء، وبين طالب مسلم يبكي بالليل وقد صلى الفجر في جماعة وقرأ ورده اليومي من القرآن وخرج إلى الجامعة متوضئا وحمل فوق كتبه الجامعية كتاب رب البرية، وكل همه أن يحصل أعلى الدرجات وأن يرتقي إلى أعلى درجات التفوق ليخدم أمته وليخدم دينه، بل وفي الوقت ذاته يحترق قلبه لأستاذ علماني يدرس له وهو ليس أهلا للقدوة، ولمعيدة تدرس له وهي عارية، كيف يدعو هذا وكيف يدعو هذا؟ شتان شتان بين هذه وتلك. أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ ذهب بعض الناس إلى رجل فحل من الفحول، كبير من الكبراء من أصحاب الهمم، وقالوا له: يا سيدي، لنا عندك حويجة. حويجة تصغير حاجة، حاجة بسيطة بلغتنا، يعني مش كتيرة قوي، خدمة صغيرة. لنا عندك يا سيدي حويجة. فقال هذا الفحل: إذن فاطلبوا لها رجيلا، لا تطلبوا للحويجة رجلا، بل اطلبوا للحويجة رجيلا. فأصحاب الهمم لا يرضون بالدون، تراهم قد أتعبوا الأبدان وأتعبوا من حولهم، فمن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما أحوج الأمة الآن إلى التضحية بالأنفس، بالأموال، بالأوقات، بالعقول، بالأقلام، بالألسنة، بالزوجات، بالبنات، بالأولاد، بالمناصب، بالكراسي، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أمانة أطوق بها الأعناق، لا أطوق بها أعناقكم بين يدي فحسب، فأنا أخاطب الأمة كلها عبر أشرطة الكسر، وأسأل الله أن يجعل القبول في الأرض كلها لهذه الكلمات، لأننا نحتاج إلى أن نجيش الآن كل الطاقات في الأمة لتعمل لدين الله تبارك وتعالى، لتكون أهلا بعد التضحية لنصرة ربها. فوالله لا ينصر الله إلا من نصر دينه، قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا السائرون على الدرب، نعم، هناك من سار على درب إبراهيم ولم يحد عنه، إنه محمد وأصحابه، الذي قال الله له: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم، إنه أسوتنا وقدوتنا، فنبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكل ما يملك. قال له ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه. ضحى بنفسه وبماله وبوطنه وبقومه وعشيرته وبزوجاته وبناته وبعقله وروحه ودمه وفكره وكيانه كله، حتى أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وضحى جيله القرآني الذي رباه المصطفى وكفى، ضحى الصحابة بكل ما يملكون تضحية ورب الكعبة يطيش أمامها العقل والفؤاد. ضحى الصحابة تضحية من أروع صور التضحية، نعم، بالأموال، بالدماء، بالأوقات، بالزوجات، بالأولاد، بالأوطان، بذلوا كل شيء. واستطاع النبي بهذا الجيل الذي ضحى، استطاع النبي أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالظلم والكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ضحى الصديق بكل ماله. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ضحى عمر بنصف ماله. ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ضحى عثمان بجل ماله، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ضحى علي بنفسه بدمه، نام في فراش النبي يوم الهجرة وهو يعلم أنه مقتول، بل ومشى الصديق أمام النبي يوم الهجرة وخلف النبي وعن يمينه وشماله، يريد أن يفدي رسول الله بدمه، يريد أن ينسج هذا الجيل كله، أن ينسج عباءة من دمائهم ليحفظوا بها رسول الله وحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ضحى هؤلاء بكل ما يملكون. أنس بن النضر المحق في غزوة أحد، وحديثه في الصحيحين، يمر على مجموعة من الصحابة وقد ألقوا السلاح. لماذا؟ لأن الخبر قد انتشر في أرض المعركة أن رسول الله قد قتل. قتل، فماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ فألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت. فمر عليهم أنس بن النضر: ماذا تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة من بعده؟ فقال أنس بن النضر: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم انطلق فلقي سعد بن معاذ، وقال أنس بن النضر: يا سعد، يا سعد. فرد عليه سعد: إلى أين يا أنس؟ فيقول سعد بن معاذ: والله. فيقول أنس بن النضر: يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، أشم رائحة الجنة دون أحد. وانطلق أنس بن النضر في الصفوف فقاتل حتى قتل، والله ما عرفوه من كثرة الضربات والسيوف والسهام والرماح، ما عرفته إلا أخته ببنانه بعقلة من أصابع يده ببنانه، وبه 84 ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. وهذا سعد بن الربيع ذلكم الأنصاري المبارك الذي ضحى بكل شيء. ضحى يوم أن ذهب إليه عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين، وأخى النبي بينه وبين عبد الرحمن، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا إلهي، هل يحدث هذا يا إخوة في دنيا البشر؟ فرد عليه عبد الرحمن المعلم هو الآخر: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق إلى آخر الحديث. هذا سعد بن الربيع يرسل النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه ليبحث عنه بين القتلى يوم أحد، والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما بسند صحيح بمجموع طرقه. يقول النبي لزيد: اذهب يا زيد، انطلق، ابحث عن سعد بن الربيع، فإن رأيته فأقرئه مني السلام. هذا سلام مخصوص من رسول السلام إلى سعد بن الربيع: يا زيد انطلق، إن رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله: كيف تجدك يا سعد؟ يعني كيف حالك؟ انت عامل ايه دلوقتي؟ يقول زيد بن ثابت: فانطلقت ابحث عنه بين القتلى، قال: فوجدته في اخر رمق، يعني يلفظ انفاسه الاخيرة. قال: فاقبلت عليه وقلت: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ قال: فالتفت الي سعد وهو يلفظ انفاسه المتبقية وقال: وعلى رسول الله السلام، وقل له: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة. ثم التفت سعد وهو يموت إلى زيد بن ثابت وقال: يا زيد، وأقرئ قومي مني السلام وقل لهم: والله لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. هل استمعت إليها؟ هل تدبرتها؟ اسمح لي أن أعيدها عليه لعلها تصادف آذانا واعية وقلوبا حية نقية. يقول وهو يموت: يا زيد، أقرئ قومي مني السلام وقل لهم: والله لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. حتى الأعرج وهو عمرو بن الجموح، والحديث رواه أحمد في مسنده بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، رجل أعرج أسقط الله عنه الجهاد ومع ذلك يريد أن يقتل في سبيل الله، يريد أن يضحي بدمه، وله من الأولاد 4 كالأسود، خرجوا جميعا للجهاد مع رسول الله وقالوا: يا أبانا نكفيه وقد عذرك الله. فخرج غاضبا إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يمنعوني من الجهاد معك، ووالله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فيقول له المصطفى: يا عمرو، أما أنت فقد عذرك الله فليس على الأعرج حرج، أما أنت فقد عذرك الله. ثم التفت النبي إلى أولاده وقال: اتركوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. وانطلق هذا الأعرج الصادق يبحث عن الشهادة لا عن النصر، فصدقه الله فسقط شهيدا في الميدان. فمر عليه المصطفى بعد ذلك وهو يقول: والله كأني أراه يطأ بعرجته في الجنة ورجله صحيحة. وهذا أبو طلحة الأنصاري يقاتل بين يدي النبي يوم أحد ويجعل من ظهره حائط صد منيع لتتساقط عليه السهام والرماح حتى لا يصل سهم غارق إلى حبيبه المصطفى. ثم يلتفت إلى النبي وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا سعد بن أبي وقاص يرمي عن رسول الله وهو رقول، والرسول يقول: ارمي، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. حتى الأطفال تعلموا التضحية، تعلموا البذل. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما، خشي أن يكون بين هذين الشبلين الصغيرين. قال: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم. فيلتفت لي عبد الرحمن بن عوف فيقول: هذا الغلام المبارك، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد به يا ابن أخي؟ فيقول هذا الفتى المبارك: أخبرت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ في الصحيحين ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه أو أن لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يأتي ويروح. قلت: انظره، هل تراني هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وتسابق إلى رسول الله، كل منهما يقول: يا رسول الله قتلت أبا جهل، والآخر يقول: لا أنا الذي قتلته، والأول يقول: لا أنا الذي قتلته. قال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين منهما ونظر في السيفين، ثم التفت إليهما المصطفى وقال: كلاكما قتل معاذ بن عمرو بن الجموح ابن هذا الرجل الأعرج. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء فتيان من أبطال الصحابة، حتى النساء ضحت أسماء، وقبلها ضحت رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة رضي الله عنها. ضحت خديجة وضحت عائشة وضحت أمهات المؤمنين وضحت أسماء وضحت أم عمارة وضحت سمية أم عمار، حتى النساء. وما زلت ألمح الآن صورة من أروع صور التضحية في الأمة، فالأمة معضاءة وأمة ولود. لا زلت ألمح الآن صورة من أروع صور التضحية تسطر بالدماء الزاكية على أرض فلسطين، تضحية من الأم التي قدمت ولدها، من الأم التي تحمل رضيعها على يدها اليسرى وتنحني على الأرض لتأتي بحجر لتدفعه إلى ابنها الذي ما بلغ العاشرة، لتأمره أن يرمي دبابة يهودية من صنع أمريكي. تضحية من أروع صور التضحية، دماء تسفك لحماية المقدسات، دماء تسفك وأشلاء تمزق لصيانة مقدسات الأمة في الوقت الذي خذلت فيه الأمة هؤلاء الأطهار وهؤلاء الأبرار وهؤلاء الأخيار، في الوقت الذي علموا فيه هؤلاء الصغار، علموا كلاب الأرض من اليهود أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطفالا كبارا أطهارا أبرارا يقدمون دماءهم وأشلاءهم لحماية دين الله ولحماية المقدسات. صورة من أروع صور التضحية تسطر بالدماء على أرض الأقصى وعلى أرض الشيشان وعلى أرض العراق. صورة ينبغي أن نقف أمامها وقفة إجلال وإعظام وإكبار. فالأمة أمة معطاءة، أمة ولود، وما زلنا ننتظر أن يضحي الجميع لدين الله تعالى. فلا كرامة لنا في الدنيا ولا سعادة لنا في الآخرة إلا إذا ضحى كل مسلم، وإلا إذا ضحت كل مسلمة، كل بحسب قدرته وبحسب استطاعته. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.